قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه: باب بيع العقار وما يدخل فيه. المقصود بالعقار الأرض وما فيها. الأرض قد تكون أرضا بيضاء، وقد يكون فيها بناء، قد يكون فيها نخل أو غيره. فإذا قيل العقار يقصد الأرض وما فيها من أبنية وغيرها. قال عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي باع الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. قال: فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال: أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. عن همام عن أبي هريرة مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وسكت عن الحديث، دل ذلك على أن الحديث في الصحيح. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له. اشترى، ليظهر العلم أن هذه في أهل الكتاب، كما بوب البخاري رحمه الله تعالى في بني إسرائيل، في أخبار بني إسرائيل، فهذه في من كان قبلنا في أهل الكتاب. اشترى رجل من رجل عقارا، دل على أن هذا العقار أرض. فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره، أي في عقاره الآن أصبح عقاره لأنه اشتراه، جرة فيها ذهب. الجرة معروفة، تكون من فخار أو غيره، فيها ذهب، يعني هذا الذهب والله أعلم مدفون داخل الأرض. فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، خذ ذهبك لأنك مالك الأرض السابق، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع، أي ولم أشتري منك الذهب. علل أن العقد وقع على الأرض فقط. وقال الذي باع الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، لم أستثني شيء، فكل ما في الأرض هو لك. في هذا الحديث الأمانة وعدم الحرص على الدنيا، وأنه لا تزال نماذج تؤثر الآخرة على الدنيا ولا تغتر بزهرة الحياة الدنيا من قديم الزمان، وإلى أن يرث الأرض الله الأرض ومن عليها. قال: فتحاكم إلى رجل. تحاكم إلى رجل يعني جعل رجلا حكما بينهما، والحكم من يفصل بين اثنين، هو الحكم وهو القاضي. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: كل من يحكم بين اثنين ويفصل بينهما فهذا قاضي، حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط هذا يسمى قاضيا. ونسب ذلك للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن هذا هو المعروف عند الصحابة، فلما يكون حكما وقاضيا يعطى حكم القاضي، بمعنى أن حكمه يكون ملزما بخلاف المفتي. الفتوى ليست ملزمة لكن الحكم يكون ملزما. فعلى هذا يكون إذا حكم اثنان شخص ورضي بحكمه شرعا أصبح الحكم في حقهما لازما، ويجب عليهما الامتثال. فلذلك أيضا أصح الأقوال فيما يتعلق بالحكمين في حال نزاع الزوجين أن حكم الحكمين ملزم، وإذا رأى الحكمان التفريق فرقا، سواء كان بمال أو من غير مال، وليس للزوجين أن يعترضا. وهذا الذي رجحه بعض الصحابة كعلي رضي الله تعالى عنه وغيره. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ الولد من المولود، من الذكر والأنثى. قال: أحدهما لي غلام، أي ذكر، سلام صلى الله عليه، وقال الآخر لي جارية، أي أنثى. قال: أنكح الغلام الجارية. هذا من باب الصلح، يعني أصلح بينهما. وفيه أن القاضي ومن يتعامل مع الناس يلجأ للصلح، فالصلح كما قال ربنا تبارك وتعالى: الصلح خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فيلجأ للصلح قبل الإلزام، لأن في الصلح تطيب النفوس، بخلاف الإلزام تكون النفس فيها شيء من الإكراه وعدم الراحة. أنكح الغلام الجارية، زوج الذكر الأنثى، وأنفقوا على أنفسهما، وأنفقوا على أنفسهما. تلاحظون أنفس هنا جمع والضمير تثنية، ولا تقول تثنيهما كما قال ربنا تبارك وتعالى: يتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، نقل قلباكما. فالأفصح هنا إذا ما يسمع تثنيتان، إما إفراد وتثنية أو جمع وتثنية. وتصدقا، أي من جرة هذا الذهب، فأصلح بينهما أن يكون الذهب بينهما مشترك، ليس للبائع ولا للمشتري، يكون في حق هذين الزوجين من ولديهما، وأيضا يتصدق ببعض هذا المال. هذا من باب الصلح. حكم المال إذا وجد في الأرض والعقار، الأمر لا يخلو من أحوال أن يكون المال من جنس الأرض، كان يوجد مثلا قطع الأرض فيها مثلا قطع ذهب من جنس الأرض، من أصل الأرض، أو بعض المعادن، فهي تبع الأرض، فالسفل أسفل الأرض تبعه، كما أن العلو تبع فكذلك أسفل الأرض. فإذا وجد فيها شيئا فهي للمشتري، لكن لو وجد فيها شيئا ليس من جنس الأرض كما في هذا الحديث، وجد فيها جرة ذهب، ذهب مسبوك، لا يمكن أن نقول أنه من جنس الأرض، فالأمر لا يخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يعلم أن هذا الذهب من ذهب الجاهلية، أن تكون عليه علامات ما قبل الإسلام، هذا داخل في باب الركاز، فمن وجده فهو له، ويخمس يعطي الخمس. الحالة الثانية أن يعلم أنه مال مسلم، بمعنى تكون عليه علامات الإسلام، كان يكون مثلا مضروب في عهد المسلمين، في بلاد المسلمين، فالمال الموجود الآن حكم اللقطة، يعرف سنة، فإن أتى صاحبه وإلا هو لمن وجده. الحالة الثالثة ألا توجد لا هذه ولا هذه، يشكل الأمر، هل هو من مال المسلمين أو من مال الكفار يعني قبل الإسلام، ففي هذه الحال والله أعلم يغلب جانب الدار، يغلب جانب الدار، فالدار دار مسلمين، فنحكم أنه مال مسلم فنعطي أحكام اللقطة. ما يتعلق في الأشياء التي تباع، العقار إذا بيع من بيت ومزرعة وأرض وغير ذلك، ما يوجد فيها الأصل أنه يرجع فيه إلى عرف الناس، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فما يوجد فيها من أدوات وأبواب وإضاءة وفرش وتجهيز مطبخ وغير ذلك، يرجع إلى عرف الناس. فمثلا على سبيل المثال المغاسل، مغاسل الأيدي في البيوت، مغاسل الأيدي عرف الناس أنها تكون تبع البيت، لكن مغاسل الملابس، الأجهزة الكهربائية تغسل الملابس، في عرف الناس أنها للبائع، وهكذا فيرجع إلى عرف الناس. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وهي باب الخيار في البيع، عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق إلا بيع الخيار. وفي رواية لهما: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. ولهما كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرق إلا بيع الخيار. وللبخاري: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار. وله: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. وقال مسلم: كان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه. ولأبي داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له يفارقه أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، وللبيهقي: حتى يتفرق من مكانهما. ولأبي داود من حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار حتى يتفرق أو يختار ثلاث مرار، وهو عند البخاري دون قوله أو، وللنسائي من حديث سمرة البيعان بالخيار حتى يتفرق ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي ويتخايران ثلاث مرار. عن نافع بن عمر، مر لنا أن هذا السند وإليه الإمام مالك، عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان أي البائع والمشتري كل واحد منهما بالخيار. قال كل واحد، وكل من ألفاظ العموم، وهذا يعم كل المتبايعين بالخيار. والنص ورد في البيع، النص ورد في البيع، ولعله في آخر الدرس أشير إلى هل ما الذي يلحق في البيع وما الذي لا يلحق. المتبايعان كل واحد منهما بالخيار. الخيار عند الفقهاء يعرفونه هو بطلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه، يكون التعريف أعم من خيار البيع. طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه، كل واحد منهما بالخيار. والخيار هذا المقصود به خيار المجلس، ويسمى خيار المجلس من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الخيار الذي سببه المجلس، مجلس العقد. ولما يقال المجلس هذا باعتبار الغالب، ولما يلزم أن يكون في مجلس، قد يكون البيع في حال مشي، حال قيام، حال جلوس، حال سفر، في ركوب في طائرة أو سيارة أو غيرها. كل واحد منه خيار على صاحبه، على صاحبه أي المشتري له الخيار على البائع، والبائع له الخيار على المشتري. ما لم يتفرق، كلمة ما مصدرية ظرفية أي مدة عدم تفرقهما. ولو أخذنا قوله ما لم يتفرقا، ما مصدرية ظرفية، ولو طالت المدة، نعم ولو طالت المدة. بعض الأحيان قد تكون المدة طويلة، كأن يكون البيع مثلا في رحلة طائرة إلى بلد بعيد تستغرق عدة ساعات، الحديث يدخل فيه. هما بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا في أي شيء بأبدانهما، هذا هو الصحيح. من لا يرى خيار المجلس يوجه في الحديث عدة توجيه منها، قال من يتفرق بأقوالهما، وقولها البيعان قالوا أي المتساومان، وشك أن هذا بعيد. ما لم يتفرق بأبدانهما، وما هو التفرق؟ التفرق يرجع فيه لعرف الناس، لم يرد فيه نص، فما عده الناس تفرقا فهو تفرق، وما عده ليس تفرقا فليس بتفرق. قال إلا بيع الخيار، المتبايعان كل واحد منهم بخيار على صاحب ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار. إلا بيع الخيار، لم يقل إلا بيع الخيار، الاستثناء يحتمل أحد أمرين. إلا بيع الخيار أي إلا إذا باع وشرط عدم الخيار قبل البيع، فيكون العقد لازما فليس بالخيار. ويدخل فيه أيضا إذا تبايعا ثم بعد العقد أسقط الخيار، لا زال في المجلس لكن كل واحد منهما أسقط الخيار وأصبح العقد هنا لازم. ويدخل فيه والله أعلم أيضا إلا بيع خيار، بيع خيار الشرط، بمعنى اشترط مدة بعد التفرق، وهنا العقد ليس بلازم. وناخذ أيضا من هذا الحديث فائدة، وهي أن عقد البيع يكون جائزا قبل التفرق ويكون لازما بعد التفرق، ولعل إن شاء الله يأتي في آخر الدرس إذا وجد وقت الإشارة إلى العقد اللازم والعقد الجائز. وفي رواية لهما إذا تبايع الرجلان، قال في رواية لهما أي للبخاري ومسلم، إذا تبايع الرجلان، حينما قال الرجلان ذكر الرجلين خرج مخرج الغالب، قال لو تبايعت المرأتان تبايع الرجل والمرأة الحكم واحد، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. قال وكانا جميعا، هذا من باب التأكيد، وإلا كلمة ما لم يتفرقا يدل على اجتماعهما، لكن أكد قال وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. أو يخير أحدهما الآخر أي أنه لا خيار له، بمعنى يتبايعان على إسقاط الخيار على ما ذكرته قبل قليل، إما قبل العقد أو بعد العقد يسقطان الخيار ويكون العقد بحقهما لازما برضاهما قبل التفرق، أو يخير أحدهما الآخر، فإذا خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك حصل البيع على ذلك، ونحن قال فتبايع على ذلك هذا إذا أسقطه قبل البيع فقد وجب البيع، أي أصبح البيع لازما. وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. إذن يقول البيع الآن سيكون لازما في أمرين، إذا تبايع على أنه لا خيار بينهما فيكون لازم، ويكون أيضا لازما إذا تفرق ولم يفسخ أحدهما البيع أيضا يكون لازما. في الحديث قال أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبع على ذلك فقد وجب البيع. هل هذا شرط ينافي مقتضى العقد؟ نقول نعم، الأصل أن مقتضى العقد فيه خيار، هذا الأصل، وشرط هنا شرط ينافي مقتضى العقد. قد يقول قائل هل نرد هذا الشرط؟ قل لا، لما تقدم في الدرس الماضي أن الشرط وإن كان يخالف مقتضى العقد فالشرط صحيح، بل الأصل في العقد اللزوم، هذا الأصل، لكن الشارع جعل الخيار على الصحيح. ولم يقل على الصحيح، الأحناف والمالكية لا يرون خيار المجلس ويقولون الأحاديث الواردة في ذلك، لكن أقول على الصحيح جعله للتأمل والتروي، فلما يسقطان حقهما في الخيار أو أحدهم يسقط الحق في الخيار هذا هو الأصل، فيكون أتى على الأصل وهو أنه بمجرد العقد كن العقد لازما كبعض العقود التي لا يراد فيها المال كالنكاح مثلا، بمجرد الإجابة والقبول يكون العقد لازما وليس لهما الخيار. قال ولهما أي للشيخين كل بيعين، أي كل متبايعين، لا بيع بينهما. قال لا بيع، هذه لا نافية للجنس، وبيع اسمها مبني على الفتح، لا بيع بينهما أي لا بيع لازم بينهما حتى يتفرقا، فالبيع جائز وليس بلازم إلا إذا تفرقا. قال إلا بيع الخيار، إلا بيع الخيار على التوجيه الذي ذكرته قبل قليل. وللبخاري البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال أو يكون بيع خيار، يقول اختر تمضي العقد أو لا تمضي، فإذا اختار إمضاء العقد فالعقد لازم ولو لم يتفرقا، ولو اختار زيادة وقت للتروي فيكون خيار شرط، فالعقد لا يكون لازما حتى تنقضي المدة. وله أي للبخاري لأنه أقرب مذكور، كان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. ابن عمر رضي الله تعالى عنه راوي الحديث، راوي حديث الخيار، إذا اشترى شيئا يعجبه وخشي فسخ العقد بالخيار فارق صاحبه، أي فارق البائع. ذكره لأمرين، لبيان أن معنى الحديث إثبات الخيار، وابن عمر راوي الحديث أعلم بالمراد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يفارق حتى يكون العقد لازما وإلا قبل ذلك ليس لازم. الفائدة الثانية حكم المفارقة وسأشير إليه إن شاء الله. وقال مسلم كان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله، أصل الإقالة بعد لزوم العقد، لكن هنا والله أعلم قال ألا يقيله، ألا يفسخ العقد، فألفاظ الحديث يبين بعضها بعضا ولا يتمسك بلفظ، وإلا لو لم ترد إلا هذه اللفظة لقلنا الإقالة تدل على لزوم العقد. قال فمشى هنيئة، أي أبعد مكان مشى، يعني مشيا يسيرا لأجل أن حصول المفارقة، وهذا يدل على أن المقصود بالمفارقة مفارقة الأبدان وليست مفارقة الأقوال كما وجه الحديث من لا يرى خيار المجلس، ثم رجع إليه، أي بعد المفارقة رجع إليه، وفيه أنه إذا فارق ورجع إليه يكون العقد لازما. ولأبي داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما المتبعين بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، إلا هنا استثناء، والقاعدة كما في هذا الحديث والذي قبله استثناء، أن الاستثناء معيار العموم، يدل على أن كل بيعين بالخيار إلا وجد خيار شرط أو إسقاط الخيار إلا أن تكون صفقة خيار. أصل الصفقة حل بيع يصفق أحد المتبايعين كفه بكف الآخر، هذا معنى الصفقة. ونصدنا إلا صفقة خيار إلا بيع خيار على التفصيل الذي ذكرته قبل قليل. قال ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. في حديث عبد الله بن عمر قال ولا يحل له، أي يدل أن الأمر على التحريم. أن يفارقه أي أن يخرج من المجلس. لماذا؟ لأن هذا حق مسلم، فخيار المجلس حق المسلم، فليس له أن يتحيل على إسقاطه. وبذلك استدل الحنابلة في أحد قوليهم على حرمة المفارقة، حرمة مفارقة مجلس العقد خشية فسخ العقد. وقوله خشية أي يستقيله كلمة مر بنا المعنى، أي يستقيله أن تحمل هنا الفسخ. حكم المفارقة المجلس لأجل لزوم العقد. ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو راوي الحديث يفارق. وأيضا إذا أسقط المتبايعان أو أحدهما حقه في الخيار أصبح العقد لازما. فليظهر الله أعلم أن المفارقة جائزة، لأن هذه حيلة شرعية مباحة، وأحد المتبايعين هو قبل أن يفارقه صاحبه له الحق أن يقول فسخت العقد أو يقول أنت أو نحو ذلك. لكن كيف نجيب على هذا الحديث؟ لأن قوله ولا يحل له يدل على التحريم، فتكون المفارقة معصية. ذكر العراقي رحمه الله تعالى أن لفظة لا يحل له أنها لفظة منكرة، أنها لفظة منكرة. فإذا كانت لفظة منكرة لا يصح الاستدلال بالحديث، وإلا لو كان الحديث ثابتا لكانت هذه اللفظة نصا في حرمة المفارقة خشية لزوم العقد. سم قال لا قال منكرة، ولا لو نظرنا إلى ظاهر السند أحس الحديث من رواية عمرو بن شعيب نبي عن جده، وظاهر السند أنه حسن، لكن العراقي رحمه الله قال منكرة. وللبيهقي حتى يتفرق من مكانهما. لماذا ذكر حتى يتفرق من مكانهما؟ ليرد على من قال تفرق الكلام، أن مقصود التفرق تفرق الكلام بمعنى أنهم لا يتفقان، فيكون من باب السوم فقط، فلم يتفقا فهما بالخيار. ولأبي داود من حديث حكيم بن حزام البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يختار ثلاث مرار. حديث حكيم بن حزام رواه البخاري وروى أيضا أبو داود موصولا، لكن قولها يختار ثلاثا ليست موصولة، رواها أبو داود معلقة، رواها أبو داود معلقة. قال وهو عند، وحين قال أو يختار ثلاث مرار يعني كأن هذه الرواية يختار ثلاث مرار أي يخيروا ثلاث مرار، وعلوا فرض ثبوت هذه اللفظة يكون هذا من باب الاستحباب، أي يستحب أن يخيره ثلاث مرار قبل أن ينصرف يخيره. قال وهو عند البخاري أي حديث حكيم بن حزام البيان بالخيار حتى يتفرق دون قوله أو، أي دون زيادة أو يختار ثلاث مرار. لكنها أيضا هذه الزيادة عند البخاري، لكنه قال قال همام وجدتها في كتابي، وجدتها في كتابي ولا يعلم من أين هذه اللفظة، فتبقى لفظة يختار ثلاث مرار لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولو صح كما ذكرت قبل قليل تحمل على الاستحباب. قال وللنسائي من حديث سمرة البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي ويتخيران ثلاث مرات كالذي قبله، وأيضا هذا الحديث ضعف. على كل حال ذكر التخيير ثلاث مرات أهل العلم لهم فيه توجيهان: الأول أن الوارد لا يصح، الثاني على فرض صحته يحمل على الاستحباب لأن أحاديث الصحيحين مطلقة وليس فيها التخيير ثلاث مرات، ولا شك أنها أقوى وأصح. أذكر بعض الأشياء التي تتعلق
بالخيار وبلزوم العقد وجوازه. تلحظون
الحديث ورد في البيع، البيعان بالخيار، ورد أيضا في خيار الشرط. ذكرت قبل قليل أن العقد زمن الخيار يكون جائزا، والمقصود بجائز أي ليس بلازم، وبعد التفرق أو انقضاء مدة خيار الشرط يكون العقد لازما. نأتي إلى تعريف العقد الجائز واللازم. ما هو الضابط في العقد الجائز واللازم؟
لم أرى ضابطا دقيقا لأهل العلم في العقد اللازم، لكن يمكن أن يقال العقد اللازم يكون لازما إذا كان لأحد ثلاثة أشياء. الأول، إذا كان لدفع الحوائج الأصلية، إذا كان لدفع الحوائج الأصلية فيكون لازما كالبيع والنكاح. البيع لأجل الحوائج الشخصية الأصلية، والنكاح أيضا كذلك فيكون لازما. أو كان الثاني لرفع الضرر، إذا كان المقصود بالعقد أن يرفع الضرر فيكون العقد لازما، مثل الخلع لرفع الضرر عن المرأة، مثل الصلح لرفع الضرر بين المختلفين فيكون العقد لازما. الثالث، إذا كان يقصد به التأبيد، يقصد به التأبيد والدوام كالهبة والوقف، هذا العقد اللازم. أما العقد الجائز، وحينما أقول العقد اللازم أي لا يمكن فسخه إلا برضا الطرفين، هذا العقد اللازم. نقول لازم يعني لا يمكن أن يفسخه إلا برضا الطرفين. أما إذا قلنا عقد جائز، يجوز أن يفسخ العقد ولو من غير رضا الطرف الثاني. هذا الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم. العقد الجائز يكون جائزا والله أعلم إذا كان لا ينضبط العقد بحصول مقصوده، لا ينضبط العقد بحصول مقصوده والناس بحاجة إليه، بمعنى أنه قد يحصل وقد لا يحصل، فالشارع يبيحه لكن يجعل للمتعاقدين الخيار في الفسخ متى ما شاء أحدهما. مثلا على سبيل المثال الجعالة، شخص يقول من رد رقيقي فله كذا، أو يقول سيارتي مسروقة من ردها فله كذا. شخص يقول أنا أذهب أردها، يعتقد أنه سوف يجدها في مكان قريب، فلما ذهب وجد على حرج ويمكن لا يستطيع. لو الآن الناس بحاجة لهذا العقد ليس كذلك، لكن لو أجعلنا العقد لازما أليس في غرار مخاطرة؟ وهذا الشخص الآن يقول ربما أجل استثناء سأتي ما أستطيع أن أردها، نقول هذا فيه غرر والناس بحاجة إليه، فأباح الشارع لكنه جعله جائزا من الطرفين. حتى صاحب السيارة ممكن هذا الشخص أدبر يبحث عنها ثم اتصل به متصل قال سيارتك عندي وجدتها، الآن يفسخ العقد، بمعنى يفسخ الجعالة. هذا الحالة الأولى، إذا كان حصول مقصود العقد قد يحصل وقد لا يحصل فهنا يكون جائز. الثاني، إذا كان لا يحصل ضرر بفسخ العقد، بمعنى لا يتضرر من فسخ عنه العقد، بمعنى أن الشخص اللي فسخ العقد في حقه محسن إليه، محسن إليه، فلو فسخ العقد هل يحصل له ضرر؟ لا يحصل عليه ضرر. مثلا الوديعة، الوديعة عقد جائز، لو أودعت شخص الوديعة هل سيكون العقد لازما أو جائزا؟ جائزا، لو ألزمنا الناس لترك الناس الوديعة. الشخص المودع لو ردت إليه الوديعة هل عليه ضرر؟ ليس عليه ضرر. خذ مثلا على سبيل المثال الوصية، وكان الوصية قبل القبض، شخص يوصي لشخص، إذا تم توفي هذا الشخص أصبحت لازمة، انتفع الموصى له، لكن لو أن الشخص غير رأيه وألغى الوصية هل يتضرر الموصى له؟ لا يتضرر، لأنه بين حالين، بين سلامة وبين غنم. وأيضا لو هذه الأشياء العقود الجائزة لو جعلناها لازمة لا انكف الناس عن الإحسان والمعروف، لما وجدت أحد يتوكل، لما وجدت أحد يستعير. فلذلك الشارع إذا كان لا يتضرر الشخص بفسخ العقد، الشارع جعله عقدا جائزا لعدم وجود الضرر.
هذا هو الضابط فيما يتعلق بالعقد الجائز واللازم. وتلاحظون الأمثلة التي ذكرتها تتعلق بعقد جائز من طرفين أو لازم من طرفين. مثلا في الوديعة، المودع والمودع كلاهما العقد لحقه جائز، المودع له أن يقول أعطني الوديعة، وأيضا المودع يقول خذ وديعتك ولو من عدم رضا أحدهما. وكذلك البيع لازم بعد التفرق. نأتي إلى عقد يكون جائزا من طرف ولازما من طرف آخر. العقد اللازم من طرف وجائز من طرف آخر نفس الكلام، عقد جائز من طرف ولازم من طرف آخر. الذي له الحق، الذي له الحق يكون العقد في حقه جائزا، والذي عليه الحق يكون العقد في حقه لازما. مثلا الرهن، أحسنت، الرهن شخص رهن، الراهن الحق العقد في حقه لازم، المرتهن العقد في حقه جائز لأنه له أن يقول للراهن خذ الرهن تكفيني ذمتك، لكن الراهن العقد في حقه لازم. لو له الحق أن يسقط حق المرتهن تضرر المرتهن لأنه قال الآن الرهن لأجل أن يستوفي حقي، والأمر ليس في الرهن. مثلا العقود التي حرمت لأجل الآدمي، ما كان العقد في حقه محرما لأجل الآدمي فيكون العقد جائزا في حق من له الحق. مثلا مر بنا ما يتعلق بالتصرية، محرم لأجل حق الآدمي، في حق المشتري يكون العقد جائز وفي حق البائع لازم. تلقي الجلب في حق المشتري لازم وفي حق البائع جائز. فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وقال في المصرات إن شاء أمسكها، قال وإن شاء ردها وصاعا من تمر. المرأة لو نكحت بغير إذنها، لو نكحت بغير إذنها، الرضا لأجل حق المرأة وليس حق تعبد محض، يكون عقد النكاح في حقها جائز، إن شاء أمضته وإن شاء فسخت العقد. هذه المقدمة للكلام على أي شيء، على ما هي الأشياء التي يكون فيها خيار المجلس وخيار الشرط. مثلا شخص نكح امرأة، هل يقول لي الخيار سنة أو طلق؟ يقول لي الخيار سنة، أبحث عن مرة لم إن وجدت امرأة وإلا ترجعين إلي. لا، طيب ماذا يكون خيار خيار المجلس؟ العقود اللازمة، مر بنا الكلام على العقود اللازمة، العقود اللازمة لا تخلو من حالك أن يكون يقصد بها المعاوضة يعني المال، فهذه يجري فيها خيار المجلس وخيار الشرط الصحيح. العقد النص ورد في خيار الشرط وخيار المجلس بالبيع، البيعان بالخيار، فيقاس عليهما ما يتعلق بعقود المعاوضات التي يقصد بها المال. الصرف مثلا نوع من أنواع البيع، ففيه خيار المجلس وفيه خيار الشرط. السلم هو نوع من أنواع البيع، ففيه خيار المجلس وخيار الشرط. الإجارة هي نوع من أنواع البيع، ففيها خيار المجلس وخيار الشرط. قسمة التراضي، تعلمون القسمة نوعان، قسمة إجبار وقسمة اختيار، فيقال أيضا قسمة التراضي يعني لا نقسم إلا برضاهما لأن نحن سيدفع مال، هذا عقد معاوضة فلا يمكن أن نكره على دفع المال إلا برضاه. أيضا قسمة التراضي هي يجري فيها خيار المجلس وخيار الشرط لأجل أي شيء، لأنها معاوضة. الشفعة، إذا أخذ شخص الشريك شفعة يجري فيها أيضا خيار الشرط وخيار المجلس لأنه بيع. الشفيع الآن اشترى، الشريك باع نصيبه على شخص أجنبي، ثم أتى هذا الشريك إلى المشتري وقال شفعت وأعطاه المال أو سيعطيه المال، هم الآن في المجلس، أليس هذا بيعا؟ بلى. فإذا كان بيع فللمشفع خيار المجلس له أن يختار خيار المجلس يشتري، ثم في نهاية المجلس قبل التفرق يقول لا أريد يبقى المال لك، أو له أن يشترط بالرضا، يقول أنا بالخيار مثلا يوم أو شهر أو أسبوع أو أكثر أو أقل برضا المشتري الأول. فهذه قاعدة في عقود المعاوضات، نقول عقود المعاوضات يجري فيها خيار الشرط وخيار المجلس، يؤتى للعقود التي لا يقصد فيها المعاوضات، وإذا حصل المال فيها فيكون تبع ليس قصدا، فهذه ليس فيها خيار. مثلا النكاح ليس عقد معاوضة لكن المال يدخل تبعا، الخلع ليس عقد معاوضة لكن المال يدخل تبعا، فيقال بمجرد النكاح العقد لازم، بمجرد الخلع العقد لازم وليس لهما الشرط. مثلا الوقف ليس عقد معاوضة، في دع مال اخراج مال لكن المقصود به الثواب الأخروي. الهبة يقال كل العقود التي ليس المقصد فيها المعاوضة فهي عقود لازمة وليس للشخص يشترط خيار المجلس أو خيار الشرط. ناتي للعقود الجائزة، العقد الجائز لسنا بحاجة إلى الخيار، لا خيار المجلس ولا خيار الشرط. لماذا؟ لأن الشخص أي وقت شاء فسخ العقد. إذن العقود الجائزة من طرفين لسنا بحاجة إلى الخيار، التالي عرفنا. تاتي العقود الجائزة من طرف ولازم من طرف آخر، هل يجري فيها الخلاف أو لا؟ أنتم تعلمون أن أصل المسألة كما مرنا قبل قليل خيار المجلس لا يراه إلا الحنابلة والشافعية، فهم يرون أن العقد اللي يكون لازم من طرف وجائز من طرف آخر ليس فيه الخيار خيار المجلس. مثلا أسمته الرهن، يكون بمجرد العقد يكون لازما وليس للشخص أن يغير رأيه ويقول فسخت الرهن أو ليس لك رهن. الرهن، الضمان، الكفالة، هذه كلها لازمة من طرف جائزة من طرف آخر، الذي له الحق له المال تكون الضمان والرهن والكفالة في حقه جائزة، ومن عليه الحق ستكون هذه الأشياء في حقه لازمة. هل الذي عليه الحق له أن يقول في المجلس يغير رأيه؟ مثلا على سبيل المثال في المجلس باع حصل بيع، قال أحدهما بشرط الضمان، الكفالة المشهورة عند الحنابلة أنها إحضار البدن، والضمان يكون في المال، وإن كبعض العلم لا يفرق بينهما يجعل هذه بمعنى هذه وهذه بمعنى هذه، لكن الآن قال أضمن البدن أضمن المال أحدهم البيع آتي، وقال أحدهم علي الضمان، هل له أن يغير رأيه في المجلس؟ يقول المشهور من كلام الحنابلة ومن الشيخ ليس له، بما أنه مجرد الضمان يقول أضمن أصبح لازم. وهناك قول عند الشافعية أن العقد في هذه الحالة يكون جائزا يكون لازما وله خيار المجلس، وإن كان القول عند الشافعية ضعيف لكن له خيار المجلس، ويقول والله أعلم أن هذا قول يوافق مقاصد الشريعة. فهم الآن في المجلس، إن رضي هذا بالضمان العقد لازم عقد البيع، وإن فسخ الضمان هما بالخيار الآن البيعان بالخيار، إن شاء أمضي العقد من غير ضمان ومن غير رهن ومن غير كفالة، وإن شاء فسخ العقد فلا ضرر هنا والله أعلم. فيقال هنا والله أعلم في مثل هذه الحالة يكون لهم خيار المجلس، خيار المجلس يجري في العقد الجائز اللازم من جهة وجائز من جهة أخرى والله أعلم. الجائز كما مر بنا قبل قليل من جهته جائز بس بحاجة إليه، كان كلام على من هو لازم في حقه. مر بنا في هذا الحديث خيار المجلس، ومر بنا خيار الشرط، مر بنا خيار التدليس في باب التصريح، قال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، هذا النوع الثالث. مر بنا خيار الغبن وهذا الرابع، لا تلقوا الجلب فمن تلقى فإذا أتى صاحب السوق فهو بالخيار. لماذا بالخيار؟ لأنه قد يحصل عليه غبن يبيع بأقل، فلما يأتي السوق يجد أنه مغبون وأن قيمة السلع أكثر مما باعها بكثير فله الخيار.
وأيضا خيار اختلاف المتبايعين، إذا اختلف المتبايعان بقدر الثمن أو حلوله وتأجيله أو صفة المبيع أو غير ذلك، وليس بينهما وليس لأحدهما بين على الآخر، فيقال القول قول البائع، القول قول البائع، والمشتري بالخيار، والمشتري بالخيار إن شاء أمضى العقد وإن شاء رده. أيضا السادس خيار العيب، فإذا وجد عيب ولم يبينه البائع والمشتري يجهله، والبائع يكون يعلمه ثم كتمه، هذا شرط أيضا، فهنا له الخيار المشتري لقصة عمر رضي عثمان رضي الله تعالى عنه مع ابن عمر حينما باع عبدا فيه عيب، فأمره عثمان أن يحلف أنه باعه وليس في العبد عيب، فأبى فرد المبيع.